الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابنا، أذكركم ونفسي أولا بحضور هذا المجلس طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. وليعلم عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا على هذه الدنيا وأمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي. أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام ببرنامجنا نفحات عنبرية. حنحكي إن شاء الله تعالى بهالحلقة هاي عن علم اللي هو أهم العلوم، واللي هو أوجب العلوم وأفرض العلوم، ألا وهو علم التوحيد. العلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته أجل العلوم وأعلاها. الله تعالى يثبتنا وإياكم عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. أحبابنا، وقد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه خص نفسه بالترقي في هذا العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وروى ابن ماجه عن جندب بن عبد الله قال: كنا غلمانا حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وذلك لأن الإيمان بالله ورسوله هو طريق النجاة من الخلود في نار جهنم، أعاذنا الله منها. وهذا طبعا يا أحبابنا هو رأس مال الإنسان، رأس مال الإنسان في دنياه، في قبره، في آخرته. وهذا العلم اللي هلا نحن بدنا نحكي فيه اليوم إن شاء الله تعالى، هذا أول علم تضعه في قلبك، تحطه بقلبك وما بتشيله من قلبك لتموت، وبتموت عليه. قد يسأل واحد من الناس: ليش؟ شو السبب يعني نموت على هذا الشيء؟ الجواب نقول له: لأنه ستسأل عنه في القبر. هذا أولا. والأمر الثاني أيضا أنه هو هذا سبب النجاة لك، لأنه حينسأل في القبر: من هو ربك؟ ما هو دينك؟ إلى آخر ما هنالك. فالجواب بده يكون عندك حاضر يا حبيبنا. الإيمان بالله ورسوله هو أعلى الواجبات وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى. يعني بيقول واحد: ما في أهم من هيك؟ قل له: لا. لو قال واحد: ما يثبت لنا على أنه لا يوجد أفضل من هذا العلم؟ بنجاوب وبنقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. كمان هذا حديث رواه البخاري. والإيمان يعني هو شرط لقبول الأعمال الصالحة. يعني قبل ما تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتتصدق وتأمر بالمعروف قبل ما تسبح، قبل ما تقرأ القرآن، قبل ما تدعي، بده يكون عندك أولا الإيمان بالله تعالى ورسالة النبي محمد. لأنه إذا ما كان عندك الإيمان بالله ورسالة النبي محمد لا يقبل منك أي عمل من أعمال البر، بل ليس لك حسنة عند الله تبارك وتعالى. إذ أن من لم يؤمن بالله ورسوله فلا ثواب له في الآخرة. كما يا جماعة يعلم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذا لأنه أخل بالأصل، فكيف يصح الفرع مع فساد الأصل؟ الأصل هو الإيمان بالله ورسوله، فإن أخل به كأن لم يؤمن بالله أو لم يؤمن برسول الله أو بما جاء به الرسول عن الله سبحانه وتعالى، كيف بعد ذلك يصح منه؟ كيف يصح منه ما سوى ذلك من الأعمال الصالحة؟ وهذه دعوة جميع الرسل، ويجب علينا أن نثبت على ذلك.
الشمس تطلع كل يوم وتغيب، والموت صار منك قريب. الشمس تطلع كل يوم وتغيب، والموت صار منك قريب. كن في الدنيا عابر سبيل، كن في الدنيا عابر سبيل، كن في الدنيا كمال غريب.
بابنا، فلما كان علم التوحيد متعلقا بأشرف المعلومات كان له شرف على غير من العلوم، لأن علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به. لما أقول معرفة الله على ما يليق به يعني بدي أقول شيء اللي بيرضي رب العالمين، أقول في حق الله تعالى ما يرضي ربنا، ما بستعمل أي عبارة بحق رب العالمين لا تليق بالله، لا ترضي الله عز وجل. مثل ما بنسمع بعضهم أحيانا بيقول عن رب العالمين العقل المدبر، ليش بيجوز نقول الله تعالى عقل؟ العقل مخلوق. إذا بدك تناجي ربك تقول كلام لربك سبحانه وتعالى، بدك تشوف تطلع هل هذا الكلام يوافق القرآن، يوافق حديث رسول الله، يوافق الشريعة، بنحكي بنقول وبنكتر. إذا كان ما بيوافق لا ما بنقول. فخليك على الصراط المستقيم. لو سمعت مني مثلا عم بقول لك أنا في دعاء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام آخر شيء بيقول إن ربي على صراط مستقيم، هذا مش معناته يعني أنه رب العالمين هو يكون قاعد على الصراط، في جهة الصراط، في حيز، لا مش هذا معناته. لا، الله سبحانه وتعالى لا حيز له ولا جهة ولا مكان ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت. كلنا تعلمنا، وهي عقيدة رسول الله وعقيدة الصحابة وعقيدة الأنبياء والملائكة، أن الله تعالى لا مكان له. هذا مش جديد نحن عم نقوله يا جماعة، لا، إنما هذا ما كان عليه المسلمون، هذا ما عليه الأنبياء. خلينا نذكر كمان أيضا قول الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمة الله تعالى عليه. هو الشيخ عبد الباسط بن الشيخ علي الفاخوري المولود في مدينة بيروت سنة 1240 هجرية و 1824 ميلادية. شو بيقول هذا العالم الجليل اللي هو قدوة لنا، نحن بناخذ بأقواله طبعا أيضا بمثل هذه الكلمات، فيقول: فأول واجب على كل مكلف، يعني بده يفكر الواحد بهالمعاني هاي، أنه هلأ طيب على المدرسة خلينا نعلمه هلأ مثلا المادة الفلانية، المادة الفلانية، أول شيء قبل المادة الفلانية وقبل الفرنساوي وقبل إلى كل ما هنالك، أول شيء نعلمهم معرفة الله تعالى. برجع بعيد كلام مين هذا يا جماعة؟ كلام الشيخ عبد الباسط الفاخوري في بيقول: فأول واجب على كل مكلف معرفة الله تعالى بأن يعتقد أن الله تعالى متصف بكل كمال منزه عن كل نقص. فمن صفات الكمال هي الوجود، الوحدانية، القدرة، السمع، البصر، يعني إلى ما هناك جاي معنا إن شاء الله تعالى ونكمل بإذن الله. كمان بحب ذكر بقول آخر للشيخ عبد الباسط الفاخوري، أنه بعض من الناس اليوم بيقولوا أول مرة عم نسمع بهيك عبارات. بتقول أول مرة بتسمع بهيك عبارات لأنك أنت جاهل، لو كنت متعلم ما بتقول هالعبارات هاي. المتعلم دين الله سبحانه وتعالى، متعلم الفرض العيني، متعلم ضروريات علم الدين، بيقول صحيح، بأيدني وبيقول لي بارك الله فيك، امضي قدما بما تقول. لأنه هذا الكلام اللي عم بقوله منه شي جديد يا جماعة. خلينا نكمل شي بقول كمان أيضا الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمات الله تعالى عليه، مفتي بيروت الأسبق، يقول: إنه ليس بجرم يأخذ قدرا من الفراغ. جرم يعني منه حجم، منه جسم رب العالمين. فلا مكان له، شو قال؟ فلا مكان له، وليس بعرض يقوم بالجرم. يعني الله سبحانه وتعالى لا يتصف لا بالجسم ولا بصفات الجسم. يقول لي واحد على شو يعني صفات الجسم، قل له مثلا اللون، الحرارة، البرودة، وهكذا أيضا. وليس في جهة من الجهات، ولا يوصف بالكبر ولا بالصغر، وكل ما قام ببالك فالله بخلاف ذلك. أحبابنا اللي قلبه منور يعي ما نقول من هذه الكلمات. ثم الله سبحانه وتعالى بين لنا كذلك أيضا في كتابه فقال: فاعلم، ذكر الله العلم. لما نقول فاعلم عشو بيدل هيدا؟ بيدل على الجهل ولا بيدل على العلم؟ بيدل على العلم. طيب عرفنا أنه الله تعالى ذكر لنا أن نتعلم وذكر لنا العلم. طيب كمل الآية، ماذا ذكر؟ فاعلم أول شيء الصلاة والصيام والحج، ولا ماذا؟ قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم الأمر بمعرفة التوحيد فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، على الأمر بالاستغفار لتعلق التوحيد بعلم الأصول التي لا تصح الفروع بدونها، وتعلق الاستغفار بعلم الفروع. قال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأبسط: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. وقال أيضا رضي الله عنه: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر، الله يثبتنا نحن وإياكم عليه. وقد أقبل المتقدمون والمتأخرون على تعلم هذا العلم وتعليمه، وألفوا فيه المصنفات والمؤلفات، منهم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، فقد سافر نيفا 20 مرة من بغداد إلى البصرة. ليش يا جماعة؟ ما راح للنزهة، لا، بيسأل واحد طب ليش كان يسافر؟ راح ذهب إنما لمناظرة أهل الأهواء كالملاحدة، حتى يرد على أعداء دين الله تعالى، اللي بده يحرف بدين الله، اللي بده يحلف حرف بالقرآن، حرف بسنة رسول الله. كان الجواب مهيئه بالأدلة النقلية والعقلية، مثل ما نحن اليوم عم نحكي معكم يا جماعة. وألف رضي الله عنه أيضا إمام أبو حنيفة 5 رسائل في علم التوحيد، كما أثبت نسبتها له محمد مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين. يعني قد واحد يسأل يقول مين قال هو للإمام أبو حنيفة؟ قل له قال شارح إحياء علوم الدين مرتضى الزبيدي. كذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقد روى الحافظ ابن عساكر رضي الله عنه أن الشافعي تكلم يوما بهذا العلم، يعني مقصود بعلم التوحيد، بعد نحن عم نحكي يا جماعة بعلم التوحيد، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، هذا ما يقوله أهل الكلام لا أهل الحلال والحرام، فقال الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا هذا قبل ذاك، يعني أحكمنا علم التوحيد قبل علم الفقه. بدل كمان أيضا أنه أول العلوم المقدم على سائر العلوم هذا العلم نحن عم نحكي فيه اليوم إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا يا أحبابنا مزيد من ذلك، وأيضا مزيد بعلم التوحيد، وهذا طبعا بيزيدنا إيمانا، وكل ما نحن عم نسمع ونكرر هذه العبارات كل ما أنه الإيمان عم بيقوى عنا، وكل ما زدنا بالطاعات كلما ترقينا درجات عند الله سبحانه وتعالى. ونحن لهذا خلقنا أصلا، يعني الإنسان لشو أجع الدنيا؟ لماذا خلق؟ بس حتى يعني الواحد يقول أكلنا وشربنا وكسدرنا وجمعنا مال؟ ليس لهذا الأمر فقط الإنسان أتى على هذه الدنيا. أساس وجودنا على هالدنيا هاي هو لتوحيد الله، لتنزيه الله سبحانه وتعالى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جل
اعلم أخي المسلم أنه يجب لله سبحانه وتعالى كل كمال يليق به، ويستحيل عليه كل نقص في حقه، فمما يجب له سبحانه وتعالى الوجود. ولما أقول فمما يجب لله تعالى الوجود يعني يستحيل عليه العدم. فإذا قال قائل ما دليلكم على وجود الله تعالى؟ لو مثلا قد يجيك إنسان ضال زائغ مثلا فيقول لك وينكر كمان أيضا، قد ينكر ما دليلكم على وجود الله؟ فبدي يكون عندي جواب أنا كوني إنسان مسلم متابع لكتاب الله وسنة رسول الله، فبدي يكون عندي الدليل، وحلو يكون عندي دليل نقلي ودليل عقلي. من جملة الأدلة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى فنقول: هذه السماء بكواكبها وأفلاكها، وهذه الأرض بفجاجها ومياهها، وهذه النباتات وتنوع أشجارها، وهذه الحيوانات باختلاف أشكالها وأفعالها، كلها تدل على وجود خالقها. فعلا تطلع بالنباتات أرض واحدة، سقي واحد، بس تلاقي متنوعة بالزروع، متنوعة بالخضار، حتى لون الخضار بتلاقي أحيانا في من الخضار ما هو أخضر غامق، ما هو أخضر فاتح، حتى أحيانا بتلاقي يعني أشياء عجيبة غريبة، كل الأشياء هاي الله خلقها دلالة على وجوده سبحانه وتعالى. آمنا بالله تبارك وتعالى، وذلك لأنها موجودة بعد عدم، هذه ما كانت موجودة في الأزل، لم يكن إلا الله. من أوجدها؟ الله تبارك وتعالى. شوفوا العبارات يا أحبابنا، لما نحن نسمعها بتدل على الإيمان بوجود الله، ونسمعها يزداد المؤمن إيمانا بعظيم قدرة الله تبارك وتعالى. والله تعالى يحب أن يرى عبده يمتثل أوامر ربه سبحانه وتعالى. فإذا لما قلنا وذلك لأنها موجودة بعد عدم، معناه لم تكن موجودة ثم وجدت، وكل موجود بعد عدم لا بد له من موجد، لا بد له من موجد أخرجه من العدم إلى الوجود، وهذا الموجد هو الله سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى، هاي من الأدلة اللي هلا حنحكيها، الأدلة النقلية، الله تعالى قال: أفي الله شك؟ أي أن الله موجود لا شك في وجوده. وقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، كما هذا حديث رواه البخاري. ومما يجب لله تعالى أيضا، إما هو واجب علينا نعتقده ونقوله كمان أيضا، القدم. لو واحد قال لي شو يعني القدم، ما معناه؟ يعني معناه أن الله تعالى لا أول لوجوده، ويستحيل عليه أن يكون محدثا أي موجودا بعد عدم، أي بعد أن لم يكن موجودا. والدليل على قدم الله تعالى أنه لو لم يكن قديما لكان مخلوقا، ولو كان مخلوقا لاحتاج إلى خالق يوجده، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، فالخالق لا يحتاج إلى غيره، لأن من كان محتاجا لا يكون خالقا. قال الله تعالى: هو الأول. يا سلام، قديش حلوين هالعبارات هاي دول، نحن نسمعهم ونكررهم. قال تعالى: هو الأول، أي الذي لا بداية لوجوده، يعني الله تعالى لم يسبقه عدم، ليس كخلقه. فرق بين الخالق وبين المخلوق، يجب علينا أن ننزه خالقنا عن كل ما هو من صفات المخلوقات. الله تعالى هذا الذي يحبه من عبدي. أنا من شوي كنت عم أقول، لما قلت لما ورد في الحديث عن ربينا: إن ربي على صراط مستقيم، قلت يعني ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى أنه في جهة من الجهات، لا. لو قال لي واحد: طيب ما معنى إن ربي على صراط مستقيم؟ أي إن ربي عدل، أي الله يحب العدل، الله أمر بالعدل. نعم، ليس معناه أن لله سبحانه وتعالى جهة من الجهات، ويجب له سبحانه وتعالى البقاء، ومعناه أي أنه سبحانه وتعالى لا نهاية لوجوده، لأن الله تعالى ليس كخلقي. نحن قلنا بداية وقلنا نهاية، الخالق لا يقاس بمخلوقاته، الله تعالى لا يجوز عليه أن نصفه بأي صفة من صفات الخلق، فيقول سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. ما منعطي أمثلة بحق رب العالمين مما هو لا يليق بالله عز وجل. الله لا يموت ولا يهلك، ويستحيل عليه طروء العدم. قال تعالى: هو الأول والآخر، أي هو الذي لا بداية ولا نهاية لوجوده. كل هذه العبارات يا جماعة بتدلنا على أن نتعلم ماذا نقول في حق الله عز وجل. كمان أيضا، ويجب له تعالى أيضا القيام بالنفس، ومعناه أن الله غني عن العالمين، أي لا يحتاج لشيء ويستحيل عليه الاحتياج. والدليل على ذلك أنه سبحانه وتعالى لو كان محتاجا لكان عاجزا، والعجز نقص، والنقص على الله محال. قال الله تبارك وتعالى: فإن الله غني عن العالمين.
الله حي ذو امتنان، مولى وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان.
الله حي ذو امتنان مولى وما وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان.
لا يوصف المولى الودود لا بالنزول أو الصعود، لا يوصف المولى الودود لا بالنزول أو الصعود أو بالجلوس أو الحدود، نزه كي تلقى الأمان.
الله حي ذو امتنان.
ويجب له تعالى الوحدانية ويستحيل عليه أن يكون مركبا. بس خليني أذكركم قبل ما نفوت بصفة الوحدانية، لما قلت أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، يعني معناه الله لا ينتفع بعباده ولا ينتفع بشيء من خلقه. نحن أصلا إذا صلينا وصمنا وحجينا وذكرنا الله لأنه إحنا بحاجة إلى الله. نحن منصلي ومنصوم وبنذكر وبندعي وبنأدي الواجبات ونجتنب المحرمات، كل ذلك ليش يا جماعة؟ كي ندخل الجنة بلا عذاب. إنا نخافك يا الله، نخاف الله تعالى. نعم بسمع أحيانا بعض الناس بيقولوا عبارة منهب محلها، وما حدا من الأئمة العلماء قالوها، ومرات بيقولوا قال سيدنا جنيد البغدادي، ومرات بيقولوا قال سيدنا علي، وما أنه ثابت لا عن سيدنا جنيد البغدادي ولا عن سيدنا علي. قال بيقولوا يا رب أنا أعبدك لأنك تستحق العبادة، لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. عبارة منها مستقيم يا جماعة. الصواب شو بنقول؟ نحن نعبد الله نعم لأنه يستحق العبادة، الله له المنة علينا، له الفضل علينا، نشكره سبحانه وتعالى أن هدانا لمعرفته، أن هدانا لهذا الدين، نشكر الله على هذه النعم. وطمعا بجنتي، إيه شو فيها إذا قلنا طمعا بجنتي؟ شو في مانع؟ ليش الواحد منا ما بيحب يكون يقعد بحالة الراحة وببحبوحة من العيش؟ إذا بالدنيا بتلاقي النفس بتميل أحيانا لمثل هذه الأشياء. كذلك أيضا نحن ما فينا نتحمل حرارة الشمس، حتحمل حرارة النار. فالصواب بقول نحن نعبد الله نعم لأنه يستحق العبادة، طمعا في جنتي ما في مانع. ما الله لم يخلق الجنة ليش؟ أليس الذي طاعه؟ أليس الذي عبده؟ طيب النار لمين؟ الذي فجر كفر عصى الله تبارك وتعالى ممن هو يستحق دخول النار. ونحن منخاف من النار، ليش ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم نقول كل يوم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب 7 مرات اللهم أجرني من النار. وحتى ورد أنه اللي بيقولها في الصباح ومات في هذا اليوم إن شاء الله لا تمس جسده النار، ولو قالها مساء كمان نفس الشيء. هذا عشو بدل يا جماعة، اللي بتعلم بتنور، أما إذا ما تعلم بتلاقي بتلعب فيه شياطين الإنس وشياطين الجن. الله يحفظنا منهم ويحفظنا من شرهم. خلينا نكمل. إذن يجب لله سبحانه وتعالى الوحدانية ويستحيل عليه أن يكون مركبا. لما قلنا الوحدانية مش معناته يعني مثل ما بنعد 1 2 3، لا مش معناته بالتركيب وبالتجسيم، مش معناته بالعدد. بنقول لله سبحانه وتعالى الوحدانية ويستحيل عليه أن يكون مركبا أو أن يكون مماثلا لشيء أو أن يكون معه مؤثر خالق لشيء من الأشياء. إذن فمعنى الواحد أن الله تعالى لا شريك له، يعني الله تعالى ليس له أصل، ليس لله تعالى أصل كما هو حال المخلوقات. نحن قلنا أصل، أصلنا أبوي أمي، قلنا فروع. الله تعالى لا يجوز في حقي لا أصل ولا فرع. نقول إذن الله تعالى واحد من طريق أنه لا شريك لله سبحانه وتعالى. وبرهان ذلك أن يقال الصانع لا بد أن يكون حيا وقادرا وعالما ومريدا ومختارا. فإذا ثبت وصف الصانع على ما ذكرناه قلنا لو كان للعالم صانعان وجب أن يكون كل واحد منهما حيا وقادرا وعالما ومريدا ومختارا، والمختاران يجوز اتفاقهما في الاختيار ويجوز اختلافهما فيه، لأن كل واحد منهما ليس مجبرا على موافقة الآخر في اختياره. فإذا صح هذا فلو أراد أحدهما خلاف مراد الآخر لم يخلو إما أن يتم مرادهما أو لا يتم مرادهما، أو يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر، ومحال تمام مراديهما لتضادهما، وإن لم يتم مرادهما فعجزهما ظاهر والإله لا يكون عاجزا. وإن تم مراد أحدهما دون الآخر فالذي لم يتم مراده يكون عاجزا، والعاجز لا يكون إلها ولا قديما. هذه الدلالة معروفة أحبابنا الكرام عند الموحدين بدلالة التمانع، وهي مأخوذة من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لهما. مش يعني لو كان فيهما، يعني الله تعالى داخل في العالم، وهذا يدل على وحدانية الله عز وجل. العقل بيقول أنه لو كان لهذا العالم خالقان فيكون هذا حي مريد عالم قادر مختار، وهذا كمان هيك. وبالنهاية إذا كان هذا أراد يتفق مع هذا حتى يتم هذا الأمر بده يدل على أنه هذا محتاج لهذا وهذا محتاج لهذا. وإذا تم مراد أحدهما ولم يتم مراد الآخر إذن كمان أيضا بدل على أنه هذا دل على العجز بحق اللي بيقولوا أنه هذا إله. إذن لابد أن يقول ماذا يا جماعة؟ الخالق واحد لا شريك له، ليس معه شريك في الملك، ليس معه مثيل، ليس معه نظير، جل الله سبحانه وتعالى عن أن يكون مشابها لشيء من مخلوقاته. هذا باختصار لما هو ذكرنا، بما هو تسمى دلالة التمانع عند علماء التوحيد بذكرها، ما نوسع فيها كتير بس إنما حكيناها باختصار، وأظن المعنى مفهوم. بالنهاية يعني أثبتنا أن لهذا العالم خالق وهو الله سبحانه وتعالى، ويستحيل أن يكون له شريك، يستحيل أن يكون له أصل، يستحيل أن يكون فرع، يستحيل أن يكون له ولد، أن يستحيل أن يكون هناك من هو يمانع أو ممانع لله سبحانه وتعالى، جل الله تبارك وتعالى عن ذلك. ويجب لله تعالى القدرة، لما نقول يجب لله تعالى القدرة يعني يستحيل عليه العجز. طبعا قدرة الله عز وجل ليس كقدرتنا، أنا عندي قدرة بس قدرتي إنما هي محدودة، وقدرتي بتكون بحادثة، وهكذا كل واحد منا. أما الله تبارك وتعالى ليس كذلك، والدليل على ذلك أنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، والعاجز صفة نقص ليس صفة كمال بحق رب العالمين. ولو كان عاجزا لما وجد هذا العالم وهو باطل، قال سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. ويجب لله سبحانه وتعالى صفة الإرادة، ويستحيل عليه الاضطرار، والدليل على ذلك أنه لو لم يكن مريدا لإيجاد هذه الأشياء أو إعدامها لكان مضطرا، والاضطرار نقص وعجز، وهو على الله تعالى محال. قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يعني الله تعالى يتصرف في ملكه كيفما يشاء، لا ممانع لله سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل شيء المتصرف في ملكه كيفما يشاء.
أنت تريد وأنا أريد والله يفعل. يفعل ما يريد.
ويجب لله تعالى العلم، الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل حصوله، وعلمه سبحانه وتعالى أزلي أبدي لا يتغير ولا يتبدل، لا يطرأ عليه نسيان ولا نقصان. والدليل على ذلك أنه سبحانه لو لم يكن عالما لكان جاهلا، والجهل صفة نقص، والنقص مستحيل على الله سبحانه وتعالى. كل الأشياء يا أحبابنا نحن عم نذكرها كل لبيان تقديس الله، توحيد الله، تنزيه الله، وأن نقول في حق الله سبحانه وتعالى ما هو اللائق بالله عز وجل. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، حاب أذكركم قصة عن سيدنا أحمد الرفاعي اللي هو مشهور بما هو بكلماته بالتوحيد وبالتنزيه. من جملة عبارات التي هي تدل على التوحيد سيدنا أحمد الرفاعي، تعرفوا كلكم يا جماعة هو من أكابر أولياء الله سبحانه وتعالى، حتى أنه حصلت له كرامة عجيبة، وذكرها السيوطي وذكرها الرافعي أيضا، كثير من العلماء ذكروها من الحفاظ. يوم من الأيام ذهب زيارة لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفوا هذه القصة حصلت بعد وفاة النبي بنحو 700 سنة تقريبا، يعني بعد وفاة الرسول بمئات السنين. فلما وصل المدينة المنورة وصل أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فسلم على الرسول وقال له السلام عليكم يا جدي يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه من القبر قال له وعليكم السلام. لما سمع سيدنا أحمد الرفاعي هذا الكلام بعد ذلك من شدة الفرح والخشية التي دخلت على قلبه والغرام والهيام اللي هو بحبه لله وبحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بعد ذلك جس على ركبتيه، وبعد منها قال له للنبي عليه الصلاة والسلام في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، يعني هاي اجل عندك هلا الجسد الأصلي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. ما انتهى من كلامه إلا ورسول الله أخرج يده الشريفة من القبر على ملأ جم غفير من الناس من الحجاج كانوا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل الذي حصلت له هذه الكرامة شو كان يقول؟ غاية المعرفة بالله، يعني أقصى المعرفة بالله، الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. هذا يا جماعة مما يدلنا أن هذا ما كان عليه أهل العلم، أهل الفضل، أولياء الله تعالى كلهم على هذا. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يجب له الحياة، فهو سبحانه وتعالى حي لا كالأحياء. لما أقول حي لا كالأحياء يعني حياته ليست كحياتنا، يعني فينا نقول رب العالمين حي، نعم هذا شيء مأخوذ من القرآن في سورة البقرة في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني معناه الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الحياة، إذ حياته صفة أزلية أبدية ليست كحياة غيره، ليست بلحم ودم، ولو لم يكن الله حيا لم يوجد شيء من هذا العالم. إذن حياة الله ليست كحياتنا، أنا حياتي وحياتكم يا أخواننا تتطلب الروح والدم واللحم والجسم والأعضاء والشرايين وإلى ما هنالك، الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه ذلك. نسمع كمان أيضا مما هو يجب لله تعالى السمع. الله تعالى له السمع المقدس عن الأذن والصماخ والبصر المقدس عن الحدقة والأجفان ونحو ذلك، ويستحيل عليه الصمم والعمى وما في معناه، لأنه قلنا نحن كل شيء ما هو ما كان من صفات المخلوق بيكون نقص بحق رب العالمين إذا وصف الله تبارك وتعالى به. والدليل على ذلك الله تعالى قال وهو السميع البصير، ولو لم يتصف بهما لاتصف بضدهما، وهو أيضا نقص والنقص عليه محال.
الله سميع في الأزل، الله بصير لم يزل، خلق القول والعمل، سبحانه عز وجل. الله سميع في الأزل، الله بصير لم يزل، خلق القول والعمل، سبحانه عز وجل.
ثم إن هذه الصفات تكرر ذكرها في القرآن إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يتعلمها كل أحد، فقال العلماء تجب معرفتها وجوبا عينيا على كل مكلف. وسنكمل الحديث عن باقي صفات الله تعالى التي لا تشبه صفات غيره في الحلقة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن قبل ما أختم حلقتي هذه يا جماعة، حب أني كمان أيضا أحكي شيء مما هو زيادة لأن الترقيق للقلب، ونكون دائما باستعداد لأمر الآخرة وشو بيقولوا العلماء في مثل هذه الأشياء. خلينا نسمع هالعبارة هالموعظة هاي اللي هي إلها تأثير علينا، لأنه الحمد لله بقلبنا موجود نور الإيمان، موجود نور الإسلام. فيقول أحد العلماء الأفاضل الأكابر رحمات الله تعالى عليه: عليكم بإعداد الزاد للآخرة، وذلك بالإكثار من ذكر الله من تهليل أو تسبيح أو تحميد أو تكبير. شخص سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه الكلمات اللي منعوه ذكر الله، شو مثل سبحان الله، عشو بدلها العبارة؟ التوحيد والتنزيه والتقديس لله، الحمد لله، والله أكبر. ولما نقول والله أكبر مش معناته الله تعالى كبير الشكل والجسم والحجم، لا، لأن الشكل والجسم والحجم مستحيل على الله كما بينا. الله أكبر قدرا وعظمة، ليس حجما ولا امتدادا ولا سعة ولا طولا ولا عرضا. لا إله إلا الله، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى مع الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا ذكر. بس طبعا نحن منقدم ما هو الفرض على المندوب، لكن بحيث أنه الواحد يعني ما عنده شيء في مكان ما ولحاله، شو بيعمل؟ بدل ما يضيع وقته عسه له لا خير فيه، لا، بيغتنم الوقت وبيكتر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يكون لسانه الذي هو نعمة من نعم الله علينا مستمرا بذكر الله يلقى خيرا كثيرا. إن قال مثلا سبحان الله وبحمده، تغرس له في الجنة شجرة ساقها من ذهب. الشجر الذي يكون في الجنة لا يموت، يبقى على الدوام. الشجرة تعطيه ثمرة لونها لا يفسد. كلما قال سبحان الله وبحمده تغرس له شجرة ساقها من ذهب. الذكر فيه نفع كبير يا أحبابنا، نفع كبير لنا في دنيانا وفي قبرنا وفي آخرتنا. مقدار صوت من أرض الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت ما يأخذ من الأرض إذا وضع على الأرض، كم يأخذ يا أحبابنا؟ إذا الصوت يعني الكرباج، إذا جينا حطيناه على الأرض أدي بيأخذ مساحة من الأرض؟ مقدار متر مربع تقريبا. إذا كان لك بالجنة، مقدار هذا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. زيادة بالخير يا جماعة، وهو كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أخرج أبو داود والنسائي وابن السني وابن عين في اليوم والليلة عن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمها فيقول: قولي حين تصبحين وحين تمسين سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالها حين يصبح حفظ حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي حفظ حتى يصبح. الله يحفظني ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.